يا رب أرجوك يا رب إنك تسمح أن تكلمنا يا رب. أنا عارف إنك عايز دايما تكلمنا، متأكد، لأنك دائما تريد أن تتكلم وتريد أن تعبر عن نفسك دائما. اسمح وساعدنا يا رب أن يكون عندنا الأذان المصغية التي تتبادل معك الحديث يا رب. يا رب أولا وأخيرا ودائما وأبدا نريد أن يكون المجد لك، لك كل المجد. آمين. عندي تعليق على القضية الهامة اللي طرحها أشرف. السؤال ببساطة، طب أعمل إيه عشان الله يدعوني وأنا أتجاوب معه؟ ولا أنا لازم أقبل التفسير الوحيد المنطقي اللي قدمه كالفين وأفضل مستني لو أنا مختار هيجيلي الوقت غصب عني وأقبل، أو لو أنا مش مختار فأنا مفيش في إيدي حاجة؟ افتكرت؟ وأنا قلت إن كالفين قدم في رأيي الحل المنطقي الوحيد رغم إني لا أؤمن به. فأشرف سأل طب ما نؤمن بإيه أو تؤمن بإيه؟ طب أنت مش مضطر تؤمن باللي أنا بؤمن بيه. فعندي ثلاث شواهد عايز نقراهم مع بعض، بعتقد هم بيدونا بعض ملامح عن أعمل إيه. أول حاجة تكوين 32 وهي قصة يعقوب. تكوين 32 يعقوب وصراعه مع ملاك الرب. تكوين 32 من أول عدد 22. اللي عارف القصة طبعا هيبقى عارف الخلفية، فما فيش وقت أن أشرح الخلفية اللي يعقوب جاي منها لغاية ما وصل للموقف ده. 22 فأنا ما فيش وقت أن أقرأ الخلفية، لكن الخلفية هامة جدا والقرينة هامة، وما نقدرش نفهم الكتاب المقدس بدون أن احنا نفهمه في الكونتكست في السياق بتاعه. أنا بحب أستخدم كلمة سياق أفضل من القرينة، لازم أفهمه في سياقه. فمفترض أن أنت تكون فاهم إيه الخلفية اللي جاي منها يعقوب ووصل إزاي للي وصله، لأن الخلفية هي بتصنع كل شيء في الحقيقة. في عدد 22 من إصحاح 32 بيقول ثم قام اللي هو يعقوب في تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجريتيه وأولاده الأحد عشر وعبر مخاضة يبوق، أخذهم وأجازهم الوادي وأجاز ما كان لهم. فبقى يعقوب وحده وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر، يعني طول الليل. ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه. الإنسان ده اللي صارع يعقوب لما لقى أنه هو مش قادر على يعقوب أم ضربه على حق فخذه، فانخلع حق الفخذ، انخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه علشان يسيبه يعني. فالإنسان ده قعد طول الليل يصارع مع يعقوب ولقى ان هو مش قادر ينهي الصراع ده، فعشان ينهي قام خلع المنطقة دي حق الفخذ، ضربه ضربة تخلع العظمة اللي بتبقى في نهاية الحوض فيكسر حق الفخذ. فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه، والإنسان ده قال ليعقوب اطلقني لأنه قد طلع الفجر. فيعقوب قال له فقال لا أطلقك إن لم تباركني. فيعقوب فضل متمسك رغم أنه حق فخذه انكسر وأن الصراع ما بينتهيش. فقال له سيبني بقى، الفجر طلع. فقال له لا مش هسيبك إلا لما تباركني. وبيكمل فقال له ما اسمك؟ سأله الإنسان ده فقال يعقوب. فقال لا يدع اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال اخبرني باسمك. فقال لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هناك. فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل قائلا لاني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. فدي اول صورة او اول جزء عايز اقراه لماذا يفعل الانسان. وانا قلت في اجابتي انا لا اؤمن بالحل المنطقي اللي قدمه كالفين، لكن اؤمن باني هروح اخبط راسي في الارض واصارع. فده اول تصور، لا اتركك ما لم تباركني. التصور الثاني في لوقا 18 عن ماذا افعل. ولوقا 18 برضو مشهورة القصة بتاعت الفريسي والعشار. اوكي، من عدد 9. وقال لقوم، ده المسيح، وقال لقوم واثقين بانفسهم انهم ابرار ويحتقرون الاخرين، قال لهم هذا المثل: انسانان صعد الى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والاخر عشار. اما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم انا اشكرك اني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزناة، ولا مثل هذا العشار. لان العشار طبعا مقارنة بالفريسي خاطئ وعربيد يعني ونجيس، لكن الفريسي انسان مدقق جدا. اصوم مرتين في الاسبوع واعشر كل ما اقتنيه. الاية اللي تهمنا في إجابة هذا السؤال: وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء. وربما لا يشاء هنا تشير إلى أنه غير جدير، لم يجرؤ بالضبط، تشير على عدم الجدارة، لم يجرؤ أن يرفع عينيه نحو السماء لأنه عارف نفسه طبعا كويس، فما عندوش حتى الجرأة ان هو يصلي ويرفع عينيه نحو السماء، يعني هيصلي فهو مش قادر لانه عارف نفسه كويس قوي. بل فايه اللي قدر يعمله؟ هي الايه دي: بل قرع على صدره. هي دي اللي اقصدها، ان اخبط وجهي في الارض. قرع على صدره، خبط على صدره وكانه بيقع على الارض. ده تصوري انا طبعا، قائلا: اللهم ارحمني انا الخاطئ. بس ارحمني، لانه ما فيش في ايده حاجه يقولها، ما يقدرش يقول صلاه زي صلاه الفريسي لانه يعرف انه خاطئ وليس فيه اي صلاح. كل اللي قدر يقوله ارحمني انا الخاطئ. التصور الثالث لسجان فيليبي اعمال 16. برضو قصة أعتقد أنه كلنا عارفينها، أعمال 16، لما بولس وسيلة كانوا مسجونين في فليبي. فمن عدد 25: ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونين مسجونون يسمعونهما. فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن، فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع. ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استل سيفه، وكان مزمعا أن يقتل نفسه ظنا أن المسجونين قد هربوا، لأنه طبعا هيلاقي حكم الإعدام لما المسجونين هربوا منه هيعدم، دي الفكرة. فهو قرر أنه يبقى بيدي لا بيد عمر، فينهي هو حياته يعني. فبولس لحقه، فنادى بولس بصوت عظيم قائلا: ما تعملش حاجة وحشة في نفسك، لا تفعل بنفسك شيئا رديا، لان احنا كلنا هنا ما فيش حد هرب، فمش هتتحاكم يعني، لان جميعنا ها هنا. فطلب ضوءا واندفع الى داخل وخر لبولس وسيلة وهو مرتعد. خر، الكلمة اللي تهمني، والبولس وسيلة هي كناية عن إله بولس وسيلة الذي كان يصلي له وحدث ما حدث، وهو مرتعد، دي الحالة اللي كان فيها. ثم أخرجهما وقال يا سيدي ماذا يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص. بس أنا عايز أقف لغاية هنا، مش عايز أقول الباقي اللي احنا حافظينه، أنا عايز أركز على خر وهو مرتعد. ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ أنا مش عارف. فأنا أوجه هذا السؤال، والسؤال أهم من الإجابة زي ما اتفقنا من أول يوم. السؤال الصحيح حسب ما قال سقراط أهم من الإجابة. السؤال الصحيح هو أني أرجع لو أنا مش عارف أعمل إيه، أرجع أخر على رجلي وأنا مرتعد لأني هالك ولا أعرف طريق للخلاص، لأنه مشير ما قدرش يدينا طريق وما عنديش إجابة. فكل ما أستطيع أن أرشدكم إليه أن تسأل الله ماذا أفعل لكي أخلص. من ساعة ما ابتدينا نتكلم عن الميلاد الثاني أو التبرير والعراقيل تقف أمامنا، والحقيقة أن ده منطقي لأن الحديث عن أمور تفوق الإدراك يصعب فهمها ومنهجيتها. فأنا قلت تعليق مساعد أكتر في الديليما اللي طرحها أشرف، فحب أقول تعليق آخر في نفس الأمر. احنا بنقول أن الميلاد الثاني والتبرير وخطوة قبول المسيح وبدء عملية الخلاص لابد أن يأتي كتجاوب لدعوة الروح القدس. يعني الإنسان لا يستطيع أن يبادر، لا يستطيع أن يقوم بها بنفسه، وإلا يبقى الإنسان مش ساقط، مش تام الفساد لو قدر يقوم بهذه الخطوة كإنيشيشن، كمبادرة، كسبارك، يعني هو يبدأ شرارة الخلاص. يبقى الإنسان مش محتاج للنعمة، لكن ده مش حال الإنسان. الإنسان لا يستطيع دائما أبدا لا يستطيع، فلابد أن الروح القدس هو الذي يبادر. وقد يتبادر لنا أنه طيب أنا ذنبي إيه أو أعمل إيه، وأنا تديت ثلاث أمثلة لأعمل إيه، طيب رديت وأوضحت أعمل إيه. أحب أواجه كلمة أنا ذنبي إيه إذا الروح القدس ما بادرش ناحيتي. أولا الافتراض ده افتراض خاطئ، الروح القدس يبادر نحو الجميع لأنه يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فالروح القدس يبادر دائما، لكن الاحتمال الحقيقي ليس هو احتمال أعمل إيه إذا كان الروح القدس أفضل قاعد مستني لما هو يبادر، ذنبي إيه مش مسؤوليتي. هذا افتراض خاطئ. لكن الافتراض الحقيقي اللي يجب أن نسأل أنفسنا بشأنه هو هل ممكن أن الروح القدس يدعو وأنا لا أسمع أنه يدعو؟ هذا هو الافتراض اللي يجب أن يؤرقنا. فإذا أرقنا افتراض أنه أنا مسؤوليتي إيه وذنبي إيه إذا كان الروح القدس هو اللي هيبادر، فلما يبقى يبادر فهذا الافتراض خاطئ ومضلل، وأنت تخدع بنفسك وربما يكون من الشيطان لتضليلك. الافتراض الذي يجب أن يؤرقك هو هل ممكن أن الروح القدس يدعوني كل لحظة الآن ومبارح والأسبوع اللي فات ومن أول ما ابتدينا الدرس ومن قبل الدرس وفي كل لحظة لكني أنا لا أسمع وبالتالي لا ألبي؟ إجابتي نعم طبعا طبعا. قد يكون كل كلمة بنقولها في الفصل ده هو الروح القدس يدعوك بها، لكنك ليس عندك الأذنان للسمع. من له أذنان فليسمع. للمسيح كان بيقول لهم الكلمة دي ما كل الناس عندها أذنان وبتسمع، لكنها بتسمع الأصوات الخارجية لكنها لا تسمع صوت الروح القدس اللي بينادي طول النهار. وهنا عايز أستخدم مثلين أو صورتين من الكتاب المقدس. الصورة الأولانية في رؤية 3 عدد 20 آية، برضو آية مشهورة وحفظنا، اللي بيكلم فيها الروح ملاك كنيسة اللاوديكيين. ها هأنذا واقف على الباب وأقرأ. إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. فهنا في هذه الصورة يكلم مسؤول كنيسة اللاويديكيين، فإذا كان الروح القدس يكلم الكنيسة أو مسؤول الكنيسة فبالأولى يكلم كل إنسان حتى الذي خارج الكنيسة أو الغير المؤمن بالأولى بنفس الأسلوب. إذا كان واقف على الباب، باب القلب، ويقرأ ومنتظر أن يفتح الإنسان له قلبه وهو داخل الكنيسة، فبالأولى هو واقف على باب قلب كل إنسان حتى وهو بعيد تماما تماما عن الكنيسة. فإذا هو في كل لحظة واقف على باب قلب الإنسان ويقرأ. بس المشكلة هنا في كلمة إن الشرطية، إن سمع، لأنه قد لا يسمع. إذن هل هو يقرأ كل يوم وكل لحظة؟ نعم. هل هو يدعو كل لحظة وكل يوم؟ طبعا طبعا، في كل لحظة. ما فيش انتظار لوضع معين أو موقف معين، هو في كل لحظة يقرأ. طب أعمل إيه إذا كنت مش سامع؟ فربما هنأتي لنفس النقطة، هقرأ على صدري وأقول له ارحمني يا رب أنا الخاطي، لأن من كتر خطيتي مش قادر أسمع صوتك، مش قادر أسمع أنك تنادي وتقرأ، رغم أنك بتقول أنك تنادي وتقرأ. وإن سمع أحد صوتي، أنك تتمنى أن أسمع الصوت وأفتح الباب لتدخل إلى قلبي فتتعشى معي وأنا معك، بس أنا مش سامع، فأنا مستني لما أسمع أو لما يجي. طبعا هذا افتراض خاطئ، هو موجود ويقرأ. الذي له أذنان للسمع سيسمع، الذي أذناه لا تسمع لن يسمع. هل ممكن يكون الدرس ده أسابيع اللي فاتوا هو دعوة من الروح القدس؟ ممكن طبعا. هل نسمعها؟ هذا يتوقف على الأذنان. من له أذنان للسمع فليسمع. الصورة الثانية من نشيد الأنشاد، وهي صورة شعرية. بالطبع لا نستطيع أن نقيم تعليم لاهوتي على صورة شعرية، لكن بما أنها موجودة في كل الكتاب المقدس فإذا لا يقف هذا التعليم أو هذه الفكرة على هذه الصورة الشعرية وحدها. نشيد الأنشاد 5:2-6. العروس بتقول جملتها: أنا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا. نفس الفكرة ونفس التشبيه، نفس التصور، أنه يقرع. وهو بيقرع بينادي، بيقول: افتحي لي يا أختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي. يبدو أنه في تشوق ولهفة لأن تفتح له. لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. فهو واقف للنهار، المطر بتمطر عليه، الظروف الجوية كلها بتعدي عليه، شتاء صيف صبح ظهر ليل خريف ربيع، وواقف بيخاطبها: افتحي لي يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي. واضح الشوق واللهفة، واضح الشوق واللهفة. فهي الريسبونس، التجاوب بتاعها غير مناسب. يبدو ان الاذان not tuned، يعني زي التيون بتاع الراديو، مش متوافقة مع الموجة، فلا تلتقط الصوت. فالريسبونس بتاعها بتقول له: قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه؟ قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما؟ هناك أسباب وهناك تبريرات reasons، هناك منطق يجعلها لا تستطيع أن تقوم وتفتح الباب، هناك حجة. حبيبي مد يده من القوة بيحاول يلفت نظرها بكل صورة ممكنة، بكل صورة ممكنة، لدرجة انها انت عليه احشائي، انها هي صعب عليها، صعب عليها. فقمت لافتح لحبيبي ويداي تقطران مرا واصابعي مر قاطر على مقبض الباب. بالعافية وبتقل وبصعوبة شديدة دست على نفسي ورحت عشان افتح الباب. يدي تقطران مرا واصابعي مر قاطر على مقبض الباب القفل. فتحت لحبيبي، لكن حبيبي تحول وعبر. نفسي خرجت عندما أدبر بعد ما هو مشي، يعني دور ومشي. طلبته فما وجدته، دعوته فما أجابني. مرة تانية بالطبع لن أستطيع أن نبني تعليم لاهوتي على الأمثلة أو الصور الشعرية في الكتاب المقدس، إلا إذا كانت أوريدي بتقول تعليم موجود في الكتاب المقدس، ليس شيء جديد خاص. فبالتأكيد هناك مفاهيم واضحة في كل الكتاب المقدس بتقول هذه الصورة، أنه يقرأ ومش بالضرورة الأذن بتاعة الإنسان بتكون متوافقة وتستمع إلى هذا القرع على الباب وتستطيع أن تفتح الباب. فيمكن صلاتنا النهاردة أنك تعطينا هذه الأذن يا رب، ساعدنا أن تكون عندنا هذه الأذن. لكن الإنسان يجب أن يفعل شيئا لكي يسمع. أوكي، نروح للسؤال. صاحب أو صاحبة السؤال ابتدت بجملة أنا قلتها في الدرس السادس، وبعدين حطت سؤالها أو حط سؤالها، حط سؤال الجملة. ومن ثم فإن الشخص المسيحي هنا وهو يملك حرية أدبية جديدة وقد تحررت إرادته تماما، فعليه أن يختار. أعتقد أن فعلا دي جملة أنا قلتها، مش متذكر إذا قلت كلمة تماما أم لا، لكن أعتقد أن أنا قلت هذه الجملة. طبعا من ثم فإن الشخص المسيحي هنا، وإحنا بنتكلم في الدرس السادس عن التبرير والميلاد الثاني، وهو يملك حرية أدبية ما كانش يملكها وهو ميت وساقط فيما قبل، وقد تحررت إرادته، إذن إرادته أصبحت حرة، وبما أنها أصبحت حرة فإذن هو قادر على الاختيار. ما كانش قادر على الاختيار قبل كده لأن إرادته كانت ساقطة وعاجزة ككل كيانه، لكن بعد الميلاد الثاني أصبح يستطيع الاختيار. فعلى ضوء الجملة دي السؤال بيقول أين عمل النعمة التي لا تقاوم؟ فكيف يوجد هناك الروح القدس والنعمة التي لا يمكن مقاومتها؟ فاكرين المصطلح ده irresistible grace بتاع كالفن؟ فكيف يوجد هناك الروح القدس والنعمة التي لا يمكن مقاومتها ويذهب الإنسان إلى الخطية بإرادته؟ لأن أنا قلت بقية الاقتباس على ما أتذكر أنه يستطيع أن يختار، إما أن ينصاع للنظام الجديد الذي ولد في داخله، أو أنه ينصاع للنظام القديم. كيف وقد ابتدأ بقية السؤال، كيف وقد ابتدأ الإنسان أن يلتصق بالروح القدس ويتجدد كل يوم؟ شكرا، التعبير واضح جدا.
ويعيش بحسب الروح، كيف يرجع إلى الخطية ويجلس هناك بعد النعمة؟ أعتقد أن النعمة، صاحب السؤال لازلنا معاه، أعتقد أن النعمة في هذه الحالة يمكن مقاومتها، وهي منتقصة لأن الإنسان عنده القدرة أن يرفضها. أشعر بالاختلاط في المفاهيم الخاصة بعمل النعمة. أوكي، فهنرجع للجزء المقطع اللي أنا اتكلمت فيه عن النعمة التي لا تقاوم. كان في بداية الدرس الثالث التغيير الجذري والجوهري اللي حصل للإنسان في السقوط، وبالمناسبة من الجدير أن أنا أذكر أنه في بداية هذا الدرس ابتدينا بأن احنا قلنا دعونا أولا نذكر، دي ميزة أن أنا بكتب كل كلمة بقولها، قلنا احنا هنبتدي الدرس الثالث بأن احنا نذكر استثناء مصيري هام في عقيدة الفساد الشامل. ده ملوش علاقة لسه بالإرريزيستبل جريس، بالنعمة التي لا تقاوم، بس أحب على الهامش أضع هذه التذكرة لأنه يبدو إلى حد ما في برضو بعض الخلط أو عدم الوضوح والفهم في عقيدة الفساد الشامل، لكن مش هوضحه دلوقت لأنه في فريق بحث قائم به بالفعل. لكن هأذكر فقط بالملحوظة اللي ابتدينا بيها الدرس، دعونا أولا نذكر، دعونا أولا نذكر هذا الاستثناء المصيري الهام في عقيدة الفساد الشامل. الفساد التام هناك استثناء تركه الله في الإنسان لحظة السقوط، أن يستطيع الإنسان أن يتجاوب مع دعوة الله. وشفنا كل قديس سماها بطريقة، توما الكمبيس سماها العقل البشري، متى المسكين سماها إمكانية جزئية، أخرى في صميم كياننا إلى آخره. على أي حال هناك استثناء أن الإنسان رغم سقوطه وفساده التام إلا أنه يستطيع. هذه جزئية الله سمح بأنها تترك قائمة إذا عايزين تسموها صالحة، وإن كان هذه التسمية لا تجوز، لا نستطيع أن نقول أن هناك أي صلاح في الإنسان، لكن هناك إمكانية تركت من الله. اللغة هتفضل قاصرة، نسميها إيه؟ فمش هنحاول نحل عجز اللغة هنا، لكن هنقول أن هناك استثناء مصيري هام تقدروا ترجعوا ليه أنتوا في بداية الدرس الثاني. بعد ما أنهينا هذا الاستثناء، لما ترجع للدرس هتلاقيه أن يستجيب الإنسان لعمل الله. عايز أقول لكم أن كل اللي حضروا الدروس دي قبل كده كلهم بلا استثناء، بلا استثناء ولا واحد ما أكدش أن الدروس دي محتاجة إلى عودة أخرى، بلا استثناء مفيش حد ما أكدش كده خالص. فأوعوا تعتقد أنها ممكن زي سماته معينة النضج النفسي، تبقى مرة وانس واتهت. أعتقد أنها مصيرية جدا وتحتاج إلى عودة مرة ومرة ومرة خلال الأشهر والسنوات التالية، لأنها مرتبطة بحياتكم أنتم مش بالدراسة الماجستير. الماجستير أو البكالوريوس أو الدراسة كده كده هتاخدوها، لكن الدراسة لن تعني أن ما سيحدث في حياتك حدث بمجرد ما خدت الدروس دي ونجحت في الامتحان وخدت الشهادة. الكورس ده من الكورسز المصيرية لحياتك وحياتك، فأعتقد أنه لابد هترجع له عدة مرات في المستقبل إذا كنت جاد في احتياجك للتغير والنمو الروحي. بعد أن أنهينا الاستثناء المصيري، قلت من الجدير واللائق، وأرجو لو صاحب أو صاحبة السؤال موجود معنا أو موجودة أنه يسمع يركز أوي في الكلمات، من الجدير واللائق هنا أن نذكر الرأي العقائدي الآخر المخالف. الرأي العقائدي بعد ما شرحنا الفساد التام في درس 2 كله، قلت في مرة من المرات أنه في بعض العقائد لابد هذكر العقائد المختلفة بوضوح. هنا في اختلافات طفيفة ربما لا نحتاج أن نتوقف أمامها في كل مرة، لكن في اختلافات جذرية أو جذرية لازم نقف قصادها، منهم هذه العقيدة. فكان من الجدير أن نقف أمام الرأي العقائدي الآخر المخالف جوهريا، بالتحديد في إعطاء أي دور للإنسان الساقط في قبول الخلاص. هناك اختلاف جوهري، فهل هناك أي دور للإنسان في الخلاص؟ وأعتقد أن اللي هيتعرضوا الواخدين بحث بليجيوس لازم بعض الشيء هيتعرضوا للاختلاف المصيري ده، لأنه ابتدى من حوالي 1600 سنة من وقت أغسطينوس، مش بس من وقت كالفن وأرمينوس. هل هناك أي دور للإنسان الساقط في قبوله الخلاص؟ جون كالفن العملاق الإنجيلي في لاهوته المصلح في القرن الستاشر صاغ بوضوح شديد بناء طبعا على أغسطينوس الرأي الذي يقول أن الإنسان ليس له أي دور يلعبه في الخلاص، ولا حتى القدرة على التجاوب، ولا حتى القدرة على التجاوب. فقال جون كالفن أن استجابة الإنسان لدعوة الخلاص هذا ليس اختيار لدى الإنسان، ليس استجابة من الإنسان وليس اختيار إرادي من الإنسان، لا يوجد أي دور إرادي. فالإنسان لا يستطيع أن يختار أي شيء غير الفساد. أما إزاي بيحصل الخلاص؟ قال جون كالفن أن الدعوة التي تقدم من الله للجميع أولا تنقسم إلى دعوة عامة ودعوة خاصة. دعوة عامة للجميع ودعوة خاصة للمختارين. هناك أناس اسمهم المختارين، اختارهم الله منذ الأزل، من قبل خلق العالم، منذ الأزل اختار أسماء محددة، أشخاص محددة، ليس بناء على علمه السابق، لأن الله كلي العلم. أرمينيوس هو اللي قال أنه اختارهم بناء على علمه السابق. أظن الناس اللي عندها البحث هنا في نقطة جوهرية واضحة ليهم. فعلم الله السابق لأنه ما عندوش زمن، فهو مسبقا عارف أن سين من الناس هيجي في وقت ما ويضع نفسه في الحيثية اللي شرحناها في تعريف اختبار الخلاص والميلاد الثاني. وبسبب أنه وضع نفسه في هذا الوضع واستجاب لدعوة الله وأدرك الإدراك العميق الصادق بفساده التام وإلى آخره، فالله عارف ده مسبقا من قبل ما العالم يتخلق. فإذا اختار سين ده لأنه عارف أنه هيأتي في يوم ما بالطريقة دي في توبة ويطلب الخلاص أي البلاد الثاني، فاختار فأصبح من المختارين. كالفن قال لا، أو كالفن قبل أرمينيوس شرحها بأنها بأن هذه هرطقة قبل ما أرمينيوس يصيغها ضد كالفن. كالفن قال أن الله لم يعتمد على علم السابق، الله اختار المختارين منذ الأزل بحسب مسرة مشيئته الخاصة، بحسب قصده هو اختارهم، وليس بحسب شيء يأتي به أو أتى به في المستقبل، يأتي أو أتى هذا الفرد فصار من المختارين. طيب لكي يأتي هذا الشخص المختار بإرادة الله الأزلية البحتة، لابد أن دعوة الله حينما تصل إليه لا يملك أن يقاومه، فتكون مصحوبة بنعمة، كده كده الخلاص بالنعمة، لكن لابد أن تكون مصحوبة بنعمة لا يمكن مقاومتها، irresistible grace، لا يمكن مقاومتها. فهو ما عندوش الاختيار أنه يقاوم، فبالتالي عندما توجه إليه الدعوة لا يملك إلا أن يقبلها، فكأنه لم يختار بإرادته. وطبعا مشاكل لا حصر لها طلعت من هذه العقيدة، وأسئلة لم يجاب عليها وافيا ممن رفضوا هذه العقيدة. فنتركها لأصحاب هذا البحث أنهم يكلمونا عن المشاكل الناجمة عن هذه العقيدة النعمة التي لا تقاوم، ويحاولوا يفهمونا ما قاله أرمينيوس طول 400 سنة اللي فاتوا أو 350 سنة اللي فاتوا في رفض هذه العقيدة، لأن هناك أسئلة لا إجابة لها. طبعا إذا الإنسان يأتي إلى الله بنعمة لا تقاوم فهو لا يستطيع أن يختار شيء، لا يستطيع أن يختار أي شيء، لا يستطيع أن يختار أن يتحول عن هذه النعمة، لا يستطيع أن يختار أن يترك هذه النعمة. وإذا الإنسان يستطيع أن يختار أن يتحول عن هذه النعمة ويتركها، كيف يستطيع أن يشعر الإنسان المؤمن باليقين؟ والإنسان يحتاج إلى يقين لخلاصه. معضلات كبرى تواجه كل فرد مننا، مش بس أصحاب هذا البحث. فأنا لما قدمت ما قدمته واضح أن أنا ما قلتش أو لم أسلم بوجود النعمة التي لا تقاوم، لم أسلم بها رغم صعوبة رفضها، لكني أيضا لا أستطيع أن أتنازل عن كل اللي علمته وهعلمه لسه النهاردة والمرات الجاية عن الإنسان موضوع على كتفه مسؤولية أن يختار كل يوم، وإلا تنتفي المسؤولية عن الإنسان. فأسيبكم مع المعضلة دي تفكروا فيها وتكلمون عنها في البحث.
هل الشعر أو الاستثناء اللي الله حطه في الإنسان هل ده بينفي عقيدة الفساد التام؟
لا، لا ينفي عقيدة الفساد التام طبعا.
يعني إيه استثناء؟ يعني استثناء؟
ما يقدرش ابدا الانسان يبقى صالح بذاته بنفسه، والا خلاص ما كانش يبقى فيه اساسا ترتيب او تدبير، خلاص ما كانش يبقى فيه احتياج للخلاص وموت المسيح. حصل الصلب والموت والقيامه مع الاعتبار ان الانسان قادر ان ياتي الى الله. كالفن طبعا رفض ده، قال له هو غير قادر حتى ان ياتي الى الله ولا يتوب، ده هو الله خلصه بنعمه لا تقاوم، مش باختياره. عشان كده بيتهم كالفن كثيرا بالجبرية، بأنه قدري وجبري. اوكي مريم، قلنا ان انا بلا خطيه نضل انفسنا وفوزت نفسه استخدمها. رايت انا هجيب اجابه سريعه كعادتي، واعتقد هنا تفيد بعض الشيء لان الموضوع مش سهل برضو، عايز شرح. كل اللي قريت لهم يعني من اللاهوتيين ما حدش اختلف، على الاقل اللي انا قريت لهم يعني ما حدش اختلف في انه يضع هذا الفرق ما بين الخطيه في حياه المؤمن والخطيه في حياه الميت، الإنسان الطبيعي، ده ما يسمى الطبيعي، الطبيعي والإنسان المولود ثانية. بالتأكيد الاثنين يخطئوا، لا يوجد إنسان بلا خطية، الاثنين يخطئوا. الفرق الرئيسي كالآتي: ألف، فوست قالها أوريدي وأنا شاورت عليها في الدرس أعتقد يمكن السادس أو جايز الخامس مش متذكر، إنه الإنسان الميت الخطية هو مجبر عليها، مجبر عليها، ما عندوش الاختيار انه ما يفعلهاش او يرتكبها، لانها الخطية هي طبيعته، هي ذاته، هي ذاته، فهي مش بيختار حاجة خارجة عنه. ما يقدرش، ما يقدرش انه يبقى حاجة تاني غير انه يخطئ. ففي جبرية. الانسان الجديد الذي ولد من جديد وبداخله المسيح وهو الخليقة الجديدة actually فعليا الإنسان الجديد هو المسيح في داخله مش طبيعته اتجددت لأن طبيعته كما هي جبرية هذه الخطية كسرت هو يستطيع أن يرفضها مش دايما هينجح لكن يستطيع أن يرفضها القهر والجبرية compulsiveness اتكسر مش موجودة السيادة هتلاقيها في اقتباسات فوست في الدرس اللي فات اعتقد على طول right. ده بيعني شيء هام وهو ب اذا كانت دي الف فبشيء اخر هام جدا بتعنيها الف ان الانسان الساقط المجبر الميت المجبر على الوجود في الخطيه وفعل الخطيه هو ساكن فيها وعايش فيها وهي ساكنه فيه وتعيش فيه الانسان المولود من جديد لا يستطيع ان يسكن في الخطيه متى ارتكبها ولذلك تشبيهات مدارس احد لو تفتكروها الخروف والخنزير الخنزير بيحب الحمقه مرخ فيها الخروف يقع فيها برضه مش معصوم لكن ما يستحملهاش ويصارع في وقوعه ليها لانه لازال تحت السقوط لذلك هيقولوا اللاهوتيين هيقولوا بالطريقه دي الشخص الذي يعيش في الخطيه ده المصطلح اللي هتقريه دايما يستمر او يعيش في الخطيه فهذه ليست من صفه المولود ثانيه فيشك في ولادته الثانيه أشخاص في العهد القديم كيف يستطيعوا أن يحصلوا على الإيمان؟ لأن بدون إيمان مش هيكونوا هم الأشخاص ما فيش قبول أمام الله بدون إيمان في عمل الله. فهم لابد أنهم يحصلوا على الإيمان. وأبوهم هو إبراهيم أبو الإيمان كله. يحصلوا على الإيمان بفعل الروح القدس. الفارق أن الروح القدس لم تتاح له الحيثية أو الفرصة التي تتاح لكل إنسان بعد قيامة المسيح أن يكون هو ساكنا من خلال المسيح في الإنسان الذي يموت مع المسيح ويقوم معه الفرصة دي لم تكن متاحة لكن لا يوجد شيء اسمه أن الروح القدس ما كانش موجود ولا أنه لم يعمل مع البشر ولا أن النعمة ما كانتش موجودة يعني دول من أخطاء شهيرة قوي أن احنا نقسم وماركيون بتوع ماركيون هيشرحوا لنا دي احنا نقسم العهد القديم انه عهد الناموس مش عهد النعمه والعهد الجديد عهد النعمه فالصرامه في العهد القديم والرحمه في العهد الجديد الصرامه موجوده في العهد الجديد اكتر من العهد القديم واسيبكم انتوا تكتشفوها في دراستكم والرحمه موجوده في العهد القديم بما لا يقل عن العهد الجديد الروح القدس موجود يعمل على الأرض ويعمل في الإنسان بس بطريقة مختلفة فيعمل في إنسان زي لوط زي إبراهيم ويساعد أن هذا الإنسان يحصل على الإيمان ومن هنا يحصل على تبرير يجعله يستطيع أن يتصل بالله لا يستطيع أن يتصل بالله ببر ذاتي لأنه لا يملك بر ذاتي هتشوف إبراهيم أبو الإيمان وهو بيتنكر لمراته ويسيبها تتاخد من فرعون كجارية علشان ينقذ نفسه خسة ووضاعة زيها زي أي واحد فينا بالظبط مفيش بر ذاتي في إبراهيم أبو الإيمان أي إنسان أي إنسان بعد السقوط هو إنسان ساقط ميت مرفوض من الله ذاته فاسدة خاطئة بالتالي هي غير برة أو مقبولة من الله لغاية لحظة التمجيد أوكي أشجعكم أنكم لا تتراجعوا عن الأسئلة حتى لو مش بنعرف نلاقي الإجابة عليها أنا نفسي لا أجيب على أغلب الأسئلة اللي أنتم بتقولوها لكن ده لا يمنعكم عن التساؤل بس التساؤل لابد يقودكم للبحث. هتعملوا ايه في تلبيه الاسئله؟ هتعملوا ايه فيها؟ لابد ان تبحثوا، لابد يكون ايمانكم مش مبني على اذا كان هناك ايمانا لديكم، لابد انه يكون مش مبني على تلقين ولا على دينايل. دينايل عارفين الدينايل كدارسين في المشوره، اي نعم ما اتكلمناش عنه بس قادرين تفهموه. يعني لا تستطيعوا ان تجدوا ايمانا مبني على دينايل، على انكار، على انه هي كده. الايمان لا يبنى على ان هي كده، لازم تجد إجابة ما أنت تجعلك تقف على أرض صلبة، إجابة ما، وتستطيع أن تبني إيمانك. لم تستطيع أن تبني إيمانك على حق، فربما إيمانك كله يكون فقاعة وهمية.